بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسين في كتابي شرح الأصول الثلاثة وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح الأصول الثلاثة، ولا يزال الحديث موصولا في عرض أنواع العبادة وذكر الأدلة عليها مع شرح الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.
لو تقرب شوي عند الميكروفون.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين.
آمين.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعريف الاستغاثة: هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن لها أنواعا أربعة، والشيخ رحمه الله عندما يذكر هذه الأنواع لا يذكرها يعني جزافا، لا، يذكرها مع الدليل، يعني كل نوع له دليل وله يعني بيان وتعريف. فالشيخ رحمه الله الآن يقول: أولها هو الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ولا شك أن هذا أيها الإخوة هي دليل، يعني طلب الاستغاثة، طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى صدق التوكل على الله عز وجل، وعلى صدق الاعتماد عليه تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: إن الله جل وعلا ذكرها، يعني أنها من صفات الأنبياء والرسل ومن صفات أتباعهم. ومن ذلك هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في سورة الأنفال، وهي قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وتعرفون أيها الإخوة أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش وناشد ربه ورفع يديه الشريفتين حتى كاد الرداء أن يسقط من خلفه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه ورفع عليه رداءه والتزمه من الخلف وقال: إن الله منجز ما وعدك. ويعني من ضمن ما نزل من الآيات هي هذه الآية الكريمة، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. وهذا الحقيقة هو غالب الآن ما يقع من المشركين الذين ينتسبون إلى المؤمنين، وإلا هم مشركون، ألا وهو الاستغاثة بالأموات. تجد فلان: يا فلان أغثني، صاحب قبر أو ضريح. منهم من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد الصحابة أو بالأولياء وغيرهم، وهذا كما قال الشيخ هذا شرك. أو حتى بحي حاضر، أو حتى بحي لكنه غائب، يستغيث الإنسان بشخص في بلده في قريته، أو يسمع عنه مثلا أنه كذا وكذا فيطلب الغوث منه، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله هذا شرك مع الله عز وجل. قال هنا: قال الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. نعم، ما في واحد يروح يستغيث بميت أو بشخص غائب إلا وهو في اعتقاده أنه يعني يغير ويبدل ويحرك شيئا في هذا الكون ويعطي مدد وإلى غدا. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله هو الشرك بعينه وعلمه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هي خمس آيات ختمت في كل آية بختام مناسب، وهو ما يسميه العلماء بمناسبة ختم الآيات. وخير من كتب في هذا ولا شك الإمام القرطبي، ومن المعاصرين الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين هو من أئمة فرسان من كتبوا في ختام الآيات، سواء بختمها بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو بمثل هذه الجمل، مثل هنا: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هنا قال المفسرون، وهم يعتمدون أيضا في هذا كثيرا على كلام الرازي في تفسيرها التفسير الكبير، أيضا يعتمدون عليه كثيرا، لكن هنا ما مناسبة ختم الآية؟ قالوا في هذه الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يجعلك ويكشف السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقد حصل لهم هذا واستغاثوا بالله فأنقذهم الله من الهلكة، وكم ركبوا في البحر وتلاطمت الأمواج واستغاثوا وعلموا أنه لا ينقذهم في تلك الحال، لا هبل ولا اللات ولا عزة ولا سيد فلان ولا لا ينقذهم إلا الله عز وجل. ولذلك استنصروا بالله، استغاثوا بالله، فأغاثهم الله عز وجل ونجاهم من الغرق، ولكنهم عادوا إلى الشرك. ولذلك الله جل وعلا عاب عليهم في ختام هذه الآية الكريمة فقال سبحانه: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا يا ابن آدم، أنت كنت قبل شهر أو شهرين في البحر وكدت تغرق وصدقت في توحيدك ولجأك إلى الله سبحانه وتعالى ودعوت الله جل وعلا فأنقذك من الهلكة، فما إن وصلت إلى البر عدت إلى الشرك وإلى الوثنية، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك حصل ونجاك الله وعدت بعد ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال هنا: قليلا ما تذكرون. يعني ألا تتذكر أيها المسكين حين كنت في الهلكات وحين يعني تلاطمت الأمواج والغرق أمامك، وقد علمت علم اليقين أنه لا ينصرك في هذه الحالة ولا يغيثك ولا ينقذك إلا الله سبحانه وتعالى، فلما تشرك مع الله عز وجل إذا كنت في البر؟ ولذلك هذا الحقيقة ختم آية عظيم، قال الله جل وعلا: قليلا ما تذكروا. وأنتم يعني تراجعون الآيات في سورة النمل، ذكر الله سبحانه وتعالى ولكل آية مناسبة جميلة جدا، سواء يعني في غير هذا الموضع، يعني بمناسبة مثلا ختمها بأسماء الله الحسنى كذا وكذا، أو بمثل هذه الجمل العظيمة في أواخر الآيات، ولكل لها دلالة وبيان وموقع، والله المستعان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستغاثة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني هذا الرجل القبطي استغاث بموسى عليه السلام على ذاك الرجل الإسرائيلي كما جاء في بعض الروايات، فأغاثه موسى فقضى عليه، يعني وكزه، ضربه ضربة قوية فقضى عليه. وكان موسى عليه السلام معروفا بقوته، هذه قوة جعلها الله عز وجل فيه، فهو الذي سقى لتلك الفتاتين الرعاد، كانوا يعني يأتون إلى البئر ولا يقلها إلا عدد من الرجال، أما موسى عليه السلام فأقل الدلو بنفسه وسقى لهما بعد أن كان يعني كانتا على حياء وعلى بعد عن الرجال كما في القصة. قال النوع الرابع الاستغاثة بحي غير قادر، الاستغاثة بحي غير قادر، استغيث بشخص لكنه ضعيف من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، لكن لو اعتقد أن له قوة خفية هذا لا يجوز، هذا بل قد كما سيقول الشيخ الآن أن هذا من الشرك، لكن أنه لم يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني إلى آخر كلام الشيخ، على كل حال هذه أربعة أنواع من الاستغاثة، وأعظمها هو الأول وهو عبادة، وأي عبادة هي كما قال الشيخ هي حال الكمل من عباد الله وهم الأنبياء والرسل، استغاثوا بالله عز وجل وصدقوا في لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى ومن بعدهم أيضا. وذكر لهذا الشيخ أمثلة ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. نعم
أحسن الله إليكم.
نحن أيها الإخوة هنا يعني أنتخب شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله شرح طويل لكن إن شاء الله أنتم تراجعون الشرح وتفيدون منه، لكن نذكر شيئا من كلامه رحمه الله تعالى من باب كسب الوقت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم أيها الإخوة، الذبح عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، والشيخ هنا قال الذبح قال هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني على وجه شرعي يذكر اسم الله وتفر الأوداج تمر عليها الآلة السكين، قال ويقع على وجهه. ذكر الشيخ أن الذبح على ثلاثة أحوال: الأول قال أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وهو أن يذكر اسمه جل وعلا عليه، وأن تفر الأوداج والخنق ونحو ذلك هذا لا يجوز، لابد أن تفر الأوداج يعني تمر عليها بالسكين، وأن يذكر اسم الله عليها. قال فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. فمن يذبح لغير الله عز وجل على عتبات القبور وعلى عتبات الأضرحة هذا شرك مع الله عز وجل. من يذبح للجن والشياطين حتى ولو كما جاء في الحديث يعني قرب ولو ذبابا، قال لم أكن أن أذبح لغير الله عز وجل فقتلوه فدخل الجنة، والثاني ذبح ذبابا فتركوه فدخل النار. حتى لو ذبح دجاجة أو ديك مثل ما يطلبه الآن السحرة عياذا بالله من حالهم ومن إتيانهم، نعم يأتون اذبح كذا اذبح ديك في الصباح اذبح كذا وكذا، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. يذبح لهذا الجن لهذا الشيطان ليدلهم مثلا على مكان المسروق أو ليدلهم على سحر أو كذا، المهم يعني إلى غير ذلك، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ هنا، قال وصرفه لغير الله شرك أكبر. وذكر الشيخ الدرير رحمه الله قال هنا قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، النسك المراد به هنا الذبيحة وذبيحتي، النسك هنا مع الذبيحة هذا على قول، وعلى قول آخر أن المقصود به المناسك العبادات، وقول ثالث أن المراد به شعائر الحج، يعني فيها ثلاثة أقوال ذكرها المفسرون رحمهم الله، والمقصود هنا أن على القول الأول أن المراد بها الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وفي قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، ذكرت في هذا المجلس عدة مرات قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. نعم، فهو الذي قد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وهو الذي ساق 100 من الإبل، وقد ساق ذكرنا هذا بالأمس في الدرس أنه ساق 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، ونحر الباقي علي بن أبي طالب 37، وهذا يدل على كرمه وعلى جوده عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. يعني والكلام عن جوده وبذله عليه الصلاة والسلام كثير وطويل، ودائما أحيل على كلام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصولا ومن ذلك قال: فصل في جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. هذا إذن أيها الإخوة النوع الأول أن يقصد به اللي هو الذبح، تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب به إليه، هذا لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. النوع الثاني قال: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، يعني لأن المسألة فيها كلام لأهل العلم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، والحديث أيضا رواه الشيخ. النوع الثالث في الذبح قال: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، يعني يذبح ذبيحة ويقطعها ويبيع، هذا التجار، أو أنه يأكل، يذبح ذبيحة ويأكلها في بيته، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا ما يتصل بالذبح. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، ثم عقد أيضا بابا في النذر، نعم، الذي سيأتي الكلام عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، النذر أيضا عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يجد إنسان أن ينذر لميت أو لفلان أو لعلان إن كذا، نذرا علي أن أفعل كذا لصاحب ضريح أو صاحب قبر، لا، وإنما النذر لله تبارك وتعالى. والنذر اختلف فيه أهل العلم في حكمه، فقالوا كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: يكره ابتداء ويثاب عليه صاحبه بعد ذلك قربة وطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. فبعض الناس يظن أنه إذا نذر أن الأمر بيتقدم أو يتأخر، لا، الأمر لله سبحانه وتعالى، وإذا كنت تريد نفقة وتريد صدقة ابذلها من نفسك دون أن تلزم نفسك بذلك. يعني بعض الناس يقول: إن شفي مريضي لأذبحن شاة، إن قدم الغائب سأوزع أو أكفل من الأيتام كذا وكذا، جزاك الله خير، هذه كلها أعمال صالحة والنذر عبادة لله عز وجل، لكن لماذا تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله؟ إن كنت تتوقع أن هذا الأمر سيعجل ببرء المريض، يعني بشفائه أو بقدوم الغائب، فهذا لا، أنت سل الله من فضله وادعو الله وألح على الله بالدعاء، وإذا رغبت أنت بعد ذلك أن تتصدق وأن تبذل الخير، نعم، فأنعم وأكرم. وعلى كل حال أنت إذا نذرت فعليك الوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والله جل وعلا، نعم، أثنى على من أوفوا بنذورهم، قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك إذا عقده العبد وقام به، وكل محبوب إلى الله تعالى، محبوب لله تعالى من الأعمال فهو عبادة. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا أيضا قال الشيخ رحمه الله النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. نعم هذا هو القول الصحيح. نعم في البداية أنت ما الله ما ألزمك بهذا الشيء. يقول الشيخ رحمه الله حتى هذا هو قول جمهور أهل العلم وقد ذكره الإمام النووي وهنا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين قال مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم. حتى بعض أهل العلم قال إنه محرم. هذا متى أيها الإخوة؟ ابتداء في الابتداء. لكن إذا الإنسان نذر خلاص عليه أن يفي بنذره وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن هذا عبادة وقربة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ. لكن في البداية قال الشيخ مكروه. قال بل قال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري والإمام مسلم. قال ومع ذلك حتى إذا انتهى الأمر ونذر ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فيعني يجب على الإنسان أن يتبصر وأن يتفقه في هذه المسائل. وبعض الناس دائما على لسانه النذر لله عليه نذر عليه لله. يا أخي لا تلزم نفسك بشيء أنت الله ما ألزمك به ثم أنت أيضا تعارض كلام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الراجح يعني أو المشهور عند أهل العلم أنه مكروه. والشيخ بن عثيمين هنا نقل قال بعض أهل العلم إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. لكن على كل حال يقول الشيخ هنا ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويعني الله جل وعلا أثنى على الموفين بنذورهم قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هنا فائدة أحببت أن أقولها في ثنايا هذه الآيات. أولا هناك حديث يتداول أن علي رضي الله عنه هو الذي ظفر بإطعام هؤلاء الثلاثة إنما نطعمكم لا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والحديث موضوع والقصة باطلة وهي أن علي رضي الله عنه أطعم مسكينا ويتيما وذهب إلى أسير من المشركين أسره الصحابة وقادوه إلى المدينة فأطعمه. القصة على كل حال غير صحيحة. وعلى كل حال يعني نحن لا نستغرب من علي رضي الله عنه ولا من غيره أنه يعني يكفل ويعطي ويتصدق. يعني هذا ليس بغريب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بهذه الواقع لا هذه غير صحيحة. أيضا فائدة أخرى في هذه الآية وهذا السؤال يعني أثاره بعض المفسرين وهو لماذا صرحوا بالنية. الله قال الله جل وعلا قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كيف يعني؟ يعني أن الواحد إذا جاء يطعم ويتصدق يقول لهذا المسكين أو الفقير أنا أطعمك لوجه الله لا أريد منك جزاء ولا شكورا. لا ليس هذا هو المراد. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إنهم ما نطقوا بألسنتهم ولكن الله جل وعلا ذكر ما أخفته قلوبهم أنهم والحالة هذه لا يطعمون إلا ما يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولم هم معنى أن هؤلاء الصالحين من عباد الله أنهم كل ما راحوا يطعمون مسكين أو يكفلون يتيم قالوا ها شوف يا فلان ترى أنا والله ما أعطيك مال ولك إلا أريد ما عند الله. لا هذا ليس بظاهر الآية وليس هذا هو الذي دلت عليه الآية. وإنما المقصود أن الله جل وعلا أخبرنا عما تكنه نفوسهم من الإخلاص لله عز وجل. وهذا كما قاله سعيد بن جبير رحمه الله أنهم ما نطقوا ذلك بألسنتهم، وإنما الله جل وعلا أخبرنا عن مكنون فؤادهم أنهم لا يريدون بهذا الإطعام لا للمسكين ولا لليتيم ولا للأسير إلا ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. وهذا هو القول المشهور أيها الإخوة في كتب التفسير. هناك قول آخر قالوا إنما قالوا هذا لحالة معينة لوضع معين، يعني مثلا لنفرض أن إنسان مثلا تصدق وأنفق، فجاء واحد وقال يا أخي أنت يعني دائم كذا، يمكن أنك تريد كذا، أنت لك أهداف أو لك أغراض دنيوية أو كذا، فأنت تقول والله يا أخي أنا والله ما أدفع ولا أطعم إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فيقول بعض المفسرين لعل هذا يحمل، وهذا القول ليس بقوي، القول القوي هو القول الأول الذي ذكرته، لكن هذا قول آخر قالوا قد يكون في حالة معينة يضطر فيها المنفق والمتصدق أن يذكر نيته أمام الناس ليدفع تهمة له بأنه يرائي أو أن له أغراض من هذا البيت أو كذا وكذا، فهو يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. على كل حال القول الأول هو الراجح، وهو أن الله جل وعلا أخبر عن مكنون فؤادهم وعما تكنه قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وراجع كلام المفسرين تجده أوسع وأكثر مما ذكرته. طيب نأخذ يعني ولو كلمتين في الأصل الثاني، هذا الأصل الأول انتهينا منه وهو معرفة العبد ربه، وتكلمنا عن هذا معنى لا إله إلا الله وأنواع العبادة وركن لا إله إلا الله، نعم مع الأدلة. الآن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
الله أكبر، ما أجمل هذا التعريف، تعريف ثقيل وكبير، ثلاث جمل عظيمة تستحق الحقيقة الوقوف، والشيخ رحمه الله سيتكلم عنها بعد ذلك وسيذكر الأدلة، ولكن انظر إلى هذا التعريف، تعريف ترى ما جاء به من عند نفسه، كله من الأدلة، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كله من الأدلة من الكتاب والسنة. فهنا قال رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال وهو يعني بالأدلة، هو سيتكلم عنها الشيخ بعد ذلك. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال الشيخ رحمه الله والمقصود هنا الاستسلام الشرعي لله تبارك وتعالى، وذلك بتوحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة، لأن هناك كما تذكرون بالأمس والإخوة هناك استسلام شرعي وهناك استسلام كوني قدري. الاستسلام الشرعي هذا يجب أن تقوم به وأنت مأمور به كما قال الشيخ هنا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه كما قرأنا في الآية التي بالأمس: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الاستسلام الشرعي. قال أما الاستسلام القدري فهذا لا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه، قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمقصود يعني كما يعني مر بنا في كلام الشيخ هنا عن الاستسلام الكوني، قال هو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه، ودليله كما ذكر الشيخ رحمه الله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال الشيخ هنا رحمه الله: والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني الأمر مختصر، هو فيه أمرين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. كلام جميل. يقول أنت تطيع الله في الحالتين، إن كانت في الأوامر فأنت تفعلها، إن كانت في النواهي فأنت تطيع الله بتركها واجتنابها، فالطاعة ولله الحمد متحققة في الأمرين، إن كانت في الأوامر فأنت تفعلها، إن كانت في النواهي فأنت تتركها، كل هذا طاعة لله عز وجل. الجملة الثالثة قال والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك كما قال الشيخ هنا يقول أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله، يعني البراءة من المشركين، البراءة من الشرك ومن المشركين. وهذا كما تكلمنا عنه فيما مضى أصل عظيم من أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة أصل، وهو الولاء والبراء. قال هنا قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا سيأتي للشيخ أيضا توقف عند هذه الآية الكريمة وتأمل فيها. نعم. قال وهو
ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، وهذه هي مراتب الدين. قد يقول الإنسان كيف مراتب الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، في آخر الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل هذا على أن هذه المراتب ما هي مراتب الدين، مرتبة الإسلام وأعلى منها مرتبة الإيمان وأعلى منها مرتبة الإحسان. نعم، وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. نعم، وكل مرتبة
لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة كما في حديث عمر رضي الله عنه وكما حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة، وسيأتي عاد إن شاء الله في الدروس القادمة كلام حول هذه الأركان مع الأدلة عليها، ثم بعد ذلك أركان الإيمان، ثم بعد ذلك عن الإحسان. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ الآن في الدرس الثاني في تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنا والله الحمد قد بدأنا في الدرس الماضي في تفسير الآيات من سورة آل عمران، وأيضا وقف من الحديث في قصة أبي سفيان لما كان مشركا، لما قدم على هرقل في الهدنة التي كانت بسبب صلح الحديبية، وحصل بينهم هذا اللقاء، والحديث مخرج في الصحيحين. وقلت في حينها إن خير من استنبط واستدل ونظر وتأمل في هذه الواقعة هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. راجع كتاب زاد المعاد تجد الحقيقة الأحكام والفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه الواقعة، وقد قرأنا والله الحمد جملة منها، ونستمر في هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم قال لترجمانه
اللي هو هرقل. هرقل ما يعرف اللغة العربية، عند الترجمان يترجم بينه وبين أبي سفيان الذي هو أقرب الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فهم بني عبد مناف، هو أقربهم، فكان يتكلم مع هرقل. نعم.
ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل
نسبوا.
كيف نسب هذا الرجل فيكم،
اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت هو فينا ذو نسب. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ شوف أسئلة هرقل، أسئلة ترى قوية ودقيقة، ونظر وقرأ وحتى قال إن هذا هو الذي أخبر عنه إلى آخره. قلت لا، قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه الآن في مدة اللي هو الوقت الصلح الحديبية، ونحن نخاف أن يغدر. لا والله حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه بها، أخاف أن تؤثر عني غيرها. يقول أبو سفيان، وتكلمت أنا بالأمس عن الكذب وأنه خصلة مذمومة لا يقع فيه أشراف الرجال وأهل المروءة، وأبو سفيان كان مشركا في تلك اللحظة، وكان في قلبه ما فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يدخل شيء، وده يقول كذا، ولكن يعرف أن الكذب وخيم، وأن عاقبته سيئة، وأنه خلق مرذول، وأن لو كذب فضحه من معه الذين أدخلوا معه على هرقل. فالكذب خصلة مذمومة، وجاء الإسلام وزادها تحريما وتشنيعا وإنكارا كما ذكرت هذا بالأمس. نعم.
قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه بها، أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه وهل قاتلكم؟ فقلت نعم. قال فكيف كان حربكم وحربه؟ قلت كانت دولا وسجالا.
مرة كذا ومرة كذا، يدال علينا المرة ونداد عليه الأخرى. قال فما كان، الخط صغير شوي ويمكن أن صاحبنا
نظارة ما في
ولا معك نظارات اليوم. طيب أجل خير إن شاء الله، أجل أنا أقوم. طيب قال هنا، قال فما كان يأمركم؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لي ترجمان الآن خلاص، الآن انتهت الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان وأجاب عليه. الآن كلام هرقل بعد ذلك، قال فقالت لترجمانه حين قلت ذلك، قلت قل له، يعني لما سأله، إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. نعم، الرسل ما تبعث في يعني في نسب ضعيف، لا، في أشرف الأنساب وأعلاها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني في أعلى قريش نسبا، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ونسبه معروف عليه الصلاة والسلام، نسب شريف. وكذلك قال هرقل أن الرسل تبعث في أنساب قومها في أعلى. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت أن لو قال هذا القول أحد منكم قبل، فقلت نعم. وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت أن لو قال هذا القول أحد منكم قبله، قلت رجل يأتم بقول قيل قبله. يقول لو أن هذه الدعوة إلى التوحيد قالها واحد يمكنه يقلده ويتبعه، وهذا شيء جديد لا تعرفونه يا كفار قريش. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين. يقول الآن كيف يترك الكذب مع الناس ويروح يكذب على الله تبارك وتعالى؟ هذا مستحيل، يعني هو لا يكذب مع الخلق فيكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكذب. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك، وفي بعض الضبط من ملك، يعني من كان ملكا سواء ملك أو من ملك، فزعمت ألا، فقلت أن لو كان من آبائه ملك أو ملك يعني أنه من ملك، لقلت رجل يطلب ملك آبائه. يقول لو كان في أجداده واحد ملك كان هذا بس يأخذ له جماعة ويتبعونه ويأخذ الملك الذي قد سلبه من قبل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. الله أكبر، نعم الإيمان يزيد والناس يزيدون وفي إيمانهم ويدخلون في هذا الدين. قال وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، بعض الضبط سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلب لا يبغضه أحد. شوف سبحان الله يا أخي، كلام عظيم هذا، لكنه بقي على شركه وعلى دينه ولم يسلم، اللي هو هذا هرقل. قال وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لنبي خائنة الأعين، لما جاء تعرفون في غزوة الفتح أخو عبد الله بن أبي السرح، وهو ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فقال له بعض الصحابة، القصة طويلة، لو أمرت لو غمزت يعني بيد بعينك يا رسول الله أو أشرت أو كذا لضربنا عنقه لقتلناه. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان نبيا أن تكون له خائنة الأعين. عليه الصلاة والسلام ما يعرف شيء اسمه غدر أو خيانة، هذه أعوذ بالله هذه من الصفات الرذيلة المذمومة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواجب على الأمة أن يتبرأوا من هذه الصفات الرذيلة الخسيسة، هذه الخيانة ونحو ذلك، كل هذا والغدر كل هذا نهى عنه الإسلام. قال وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، يعني مرة تنتصرون مرة هو ينتصر، وكذلك الرسل تبتلى ويكون لهم العاقبة. هذه أثرت في أبي سفيان وسيقولها في آخر كلام. قال وسألتك بماذا أمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانات. قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، يعني أنه سيخرج في آخر الزمان، ولم أكن أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. نعم قال نعم، ويوشك والناس سيكون أمره حق وسيظهر على الناس كلهم، فوالله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، لتجشمت لقيه ولو كنت عنده غسلت عن قدمي. اللهم صل وسلم، لا إله إلا يعني هذا المقام. شوف هذا قيصر ملك الروم، يعني مملكة عظيمة، يعني كان في ذلك الزمان مملكة كسرى ومملكة الفرس، وملكها كسرى ومملكة الروم وملكها قيصر، ومع عظمته يقول لو كنت عنده غسلت عن قدمي. الله
مستعان. اقرأ الشيخ.
في كل حال يعني هذا يدل على يعني مقامه عليه الصلاة والسلام وعلى يعني شرفه، وإن كان هذا في يعني كلام من رجل كافر ومشرك، ولكنه يعلم الحق أن هذا الرسول الكريم الجليل العظيم يقول لو أنني عنده غسلت عن قدميه، يعني هو بنفسه ينزل من عرشه ويغسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني أن هذا الشرف ظفر به الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير من عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزروه في الأمرين معا، عزروه في ذاته يعني عظموه وأجلوه، فما كانوا يحدون أبصارهم في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، كانوا يطقطقون بأبصارهم وكانوا لا يتقدمون عليه عليه الصلاة والسلام، وفدوه بما يملكون، وهذا في ذاته. وفي المعارك بذلوا ما يستطيعون حتى جعل طلحة رضي الله عنه ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة في غزوة أحد قال ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم، بذلوا في ذاته عليه الصلاة والسلام ما بذل، ولا يمكن أن يبذله أحد من الخلق إلا الصحابة رضي الله عنهم الذين اصطفاهم الله لصحبته. ما جاءت هذا الاصطفاء عبث، لا، وإنما اصطفاء واختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم أيضا عزروه، وهذا هو الأمر الذي نحن أيضا يجب أن نكون فيه، ألا وهو تعزير سنته، تعظيمها، تعليمها، تعلمها، الفقه فيها، السمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعزير الحقيقي. ونحن والله نتمنى لو كان الإنسان مثل هذا، لكن هذا أمر انتهى، والصحابة ظفروا بصحبته عليه الصلاة والسلام في التعزير الأول في ذاته عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن الآن مطالبون بالتعزير في سنته، تعظيمها، الفقه فيها، تعلمها، والاستسلام لها، السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. نعم.
قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقرئه فإذا فيه،
نعم، هذه كتب كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رؤساء تلك الدول، كتب إلى كسرى وكتب إلى قيصر وكتب إلى ملك مصر، كتب عليه الصلاة، وهذا من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى.
نعم، ما سلم عليه لأنه لا رجل ليس مسلم، قال وإنما سلام على من اتبع الهدى. نعم.
أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين.
نعم، وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب ثم آمن به، فله أجره لما كان على ديانته السماوية السابقة وهو من أهل الكتاب، ثم أيضا لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، أسلوب عظيم. أنت لا لما ترى لك يهودي أو نصراني وتجي تتكلم معه يا فلان، تشرح له عن الإسلام وتنفي التهم التي ألصقت بالإسلام زورا وبهتانا وهو منها براء، وتتكلم معه، فإذا وجدت من هنين تقول يا فلان ترى لك أجر مرتين، أجرك فيما مضى لما كنت يهوديا، لما كنت نصرانيا، وأجرك القادم لما تدخل دين الإسلام. هذا بلا شك هذا أسلوب عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا له أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الله أكبر. وإن توليت
فإن عليك اسم الأريسيين.
نعم، الأريسيين قيل هم يعني النصارى، وقيل على وجه الخصوص من كانوا في زمانه، والله أعلم. نعم.
وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان
فلم على يعني معذرة أيها الإخوة في باب يعني التعزير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع في منزل يعني فوق منزلته التي أنزله الله إياه، ويأبى بعض الناس إلا أن يعطيه حقا ليس له وأن يرفعه في منزلة الله، فتجد من الناس من يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، من الناس من يزعم أن له تصرفا في هذا الكون، من الناس من يزعم أنه يغيث اللهفات ويجيب الدعوات، فيا لله العجب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا من أجل إقامة التوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة جل وعلا، وحذرهم من الشرك حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فكيف يزعم بعد هذا أن هذا فيه التعظيم وفيه التوقير؟ لا والله، هذا هو الشرك بعينه وعلمه الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه وأبدأ وأعاد فيه وحذر منه حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءت تكلم مثل هؤلاء يقول أنت لا تعظمه، أنت تقع في الشرك الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، الذي حذر منه، الذي قال فيه كما قلت من أول ما بعث حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم، حتى لقي الله عز وجل وهو يبدئ ويعيد بأمر التوحيد ويقيمه ويذكر الأدلة عليه ويحذر في المقابل من الشرك بأنواعه وبصوره، بل وسد صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك. فهو الذي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه وفد عبد القيس قالوا يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي بعض الروايات ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، كما هو يعني دعوته صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا على كل حال يعني مر والله الحمد في عدة مجالس.
أحسن الله إليكم. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت أصوات الروم حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا.
نعم، هذا اللغط الذي حصل هو أبو سفيان لا يدري، لأنهم يتكلمون بلغة رومية وأبو سفيان عربي، وأخرجنا يقول ما ندري وش اللي حصل، لا يدرى ما سبب هذا اللغط. هل هو بسبب مقالة هرقل أنه سيملك تحت قدمي وأنني لو كنت عنده لغسلت عن قدمي؟ هل هو بسبب هذا الخطاب وهذا هو الأقرب، لأنه حصل اللغط والكلام بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهذا الخطاب الذي أرسل إليه، هل وهذا هو الأقرب لأنه حصل اللغط بعد هذا كله؟ والله أعلم. المهم أنهم خرجوا، فماذا قال أبو سفيان؟
قال أبو سفيان فلما خرجت مع أصحابي وخلصت بهم قلت لقد أمر أمر
لقد أمر أمر ابن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم، وهو حاشاه من هذا الوصف عليه الصلاة والسلام. أول مهنة أمر، أمر في لغة العرب بمعنى عظم وانتصر وانتشر وتأصل، كل هذه المعاني تدل عليها كلمة أمر. يعني يقول أبو سفيان إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم وسينتشر، وهذا هرقل يقول الآن سيملك ما تحت قدمي وأنه سينتشر وسيصل إلى محل قيصر، إذن هذا أمره عظيم. وقد أمر أمره يعني عظم وتمكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هنا قال ابن أبي كبشة، في عند العرب يعني ذكر هذا شراح الحديث وغيرهم، قالوا يقال عن أي شخص ابن أبي كبشة إذا كان مجهول الجد، إذا كان مجهول الجد. فأبو سفيان وهذا افتراء وغير صحيح، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أبي كبشة، يعني أنه مجهول الجد ولا يعرف، وهذا يعني أحد التوجيهات، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا إن هذا كان عند قريش يزعمون أن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه غير معروف، فقالوا إنه يسمى ابن أبي كبشة، مثل ما يقال عن أي شخص لا يعرف جده سواء من قبل أبيه أو قبل أمه يقال له ابن أبي كبشة، وهذا أيضا كلام باطل وغير صحيح. فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، هذا كلام غير صحيح. التوجيه الثالث قالوا إن ابن أبي كبشة إن هذا رجل اسمه جاز بن غاز، وقالوا إنه قد عارض عبادة الأصنام وعبد من دونها الشعراء، والشعراء نجم في السماء، فسمته العرب ابن أبي كبشة، فكانوا يطلقون هذا الوصف على كل رجل يخرج عن ديانتهم يعني يقولون صبأ فلان يعني خرج، فهم يطلقون عليه ابن أبي كبشة. ولا شك إن, إن, إن في هذه الكلمة حتى لو لم يعرف وش أصلها ونهايتها إن فيها نوع من الاحتقار، ولذلك قال بعض شراح الحديث دون أن يدخل قالوا إن هذه الكلمة تدل على الاحتقار والاستهانة بالرجل، فقال هذه الكلمة وفيها احتقار واستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. على كل حال هذه ثلاثة توجيهات ذكرها شراح الحديث وذكروا أيضا غيرها تراجع. نعم، قال هذا ملك بني الأصفر،
قال هذا ملك بني الأصفر،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. يقول ابن أبي كبش هذا وصف فيه احتقار كما قال الشراح، قالوا إن فيه احتقار وفيه استهانة، أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه في العلو صلوات الله وسلامه عليه.
قال هذا ملك بني الأصفر يخافه.
الله أكبر، يقول شوفوا هذا الآن هرقل ملك بني الأصفر يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله،
قال أبو سفيان فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر.
لا إله، يقول أنا من يوم هالموقف هذا وأنا والله ذليت واستيقنت، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن الدين سيظهر وأن كلمة أن الحق سيعلو، ويعني ولذلك بس هو كان فيه ذل، يعني حس فيه انكسار وفيه ذل واستيقان بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال حتى أدخل،
حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره.
نعم، أنا كاره في البداية، نعم قد يكون في هذا في البداية، لكنه بعد ذلك شرح الله صدره للإسلام وجاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه، قال من دخل بيته فهو آمن، من دخل البيت اللي هو الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعليه الصلاة والسلام له سياسة واحترام وتقدير للرجال، أبو سفيان له مقام في قريش ما هو مثل أي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف للناس مقاماته، لما جاءه عدي بن حاتم وضع يده في يده عليه الصلاة والسلام وأكرمه وأجله، عليه الصلاة والسلام كان يعرف للناس منازله، في سنن أبي داود بسند حسن أنزل الناس منازلهم، فكل إنسان يعرف مقامات الرجال، إنسان مسؤول، إنسان شريف في قومه، شيخ قبيلة، يعني هذا إنسان له مقام، غير عاد أنه كبير في السن مثلا، هذه أمور أيضا يعني لابد الإنسان يراعيها. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من كان يفقه هذه المسائل وهذه من السياسة وحسن التعامل مع الناس، قال ما خص إلا هو، قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله تعالى كيف يهدي،
قبل أن ندخل أيها الإخوة في تفسير الآية التي بعدها، هذا هو لله الحمد الدرس السابع والأخير في هذا الأسبوع، غدا إن شاء الله يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة يذهب الحجاج إلى صعيد ميناء، والسنة أن يحرم قبل الزوال ويصلي بميناء كل صلاة في وقتها قصرا، يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين، ثم يصبح على يوم الجمعة وهو يوم عرفة اليوم التاسع، ويصلي الفجر ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفة. بعض الحملات قد تذهب بحجاجها في الليل، لا حرج في ذلك أصلا، لأن المبيت في ميناء ليلة عرفة هذا سنة، المبيت بميناء ليلة عرفة سنة وليس بواجب، وإن تيسر فالحمد لله، ما تيسر يذهب الإنسان ولا يترك حملته ويضيع ويقع في إشكالات وكذا، امشي مع حملتك في الترتيب والتنظيم الذي رتب لك، ثم بعد ذلك يوم عرفة ويوم العيد إن شاء الله يوم السبت. فعلى هذا الدرس سيتوقف، الدرس سيتوقف إلى اليوم الثاني عشر بيوافق يوم الاثنين، اليوم الثلاثاء اللي هو يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق، فإن شاء الله أنا لا أدري عاد هل سيكون الدرس حضوريا أو سيكون عن بعد أو أن الأسبوع القادم ليس في شيء، لا أدري، كل هذا يعني سنتأمل إن شاء الله بعد الحج وننظر فيه، ومن معنا في كما يقولون الجروبات أو المجموعات سيرى الإعلان، الذي يرغب معرفة الدرس متى سيبدأ وكذا والدروس أيضا يعاد نشرها، سجل رقمك عند أخي القارئ أو الأخ الذي بجواره، هؤلاء من يرغب يسجل رقمه ويضاف معنا ويعرف الدرس، أو أنك تدخل على منارة الحرمين الشريفين وتنظر في الإعلانات التي تسجل فيها. أغتنم الوقت أيضا وأحث إخواني على من فرط في هذه العشر ولم يقم بالواجب فيها حق القيام من العبادات والطاعات أن يغتنم ما بقي. أمامك غدا يوم التروية ثم يوم عرفة، ولي فيها كلمة إن شاء الله سنتكلم فيها بعد الأذان. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، الإنسان يستغل ما بقي في هذه العشر، ولا أفضلها يوم عرفة، فصمه واحتسب الأجر عند الله عز وجل، وحث أهلك واحتسب أنه يكفر السنة هذه والسنة التي قبله، هذا فضل عظيم. استغل هذا اليوم بما ينبغي أن تستغله، ومما يعينك على ذلك أمور: أولا دعاء الله عز وجل أن يفتح على قلبك، أن يهديك، أن يشرح صدرك للعمل الصالح، أن يعينك على الطاعة. رقم اثنين، تخلى من الشواغل والارتباطات، يا اجلس في بيتك يا اجلس في المسجد، المهم خلاص انقطع لطاعة الله عز وجل، انت صائم في ذكر في تلاوة قرآن في عبادة، هذا امر مهم. الامر الثالث وهو مهم جدا، اغلق جوالك ذلك اليوم، لا تقول والله بفتح ابى اشوف يمكن في ادعية، لا الحمد لله خل ادعية في القرآن والسنة، وادعوا بما يفتح الله عليك، يمكن ألقى نصائح. لا، هذا كل الكلام مو بصحيح. هذه النصائح بتجعلك تفتح على مجموعات عيال عمك وعيال خوالك وأصدقائك وزملائك ومنا 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 إلى أن يذن الظهر يذن العصر، ما تدري أذن المغرب وانتهى الوقت. هذا كلام غير صحيح. نصيحة محب لك حاجا كنت أو غير حاج، أغلق الجوال تماما، سكر عليه وتفرغ ذلك. وش يعني بيضيع في الأمور في حياتك شيء ولا بيفوتك شيء؟ أبدا، الله مستعان، الحياة ماشية والأمور على ما قدر الله ستتم. فأنت انظر نفسك وفي طاعة الله عز وجل. الأمر الرابع يعني انظر، تذكر أحوال السلف وعنايتهم باستغلال ذلك اليوم. كانوا يعظمون الرجاء ويحسنون الظن بالله عز وجل، يأخذون هذه الأدلة شاهد ومشهود. يوم الحج عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم رؤي الشيطان فيه أصغر ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمات، أن الله جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعني يعظمون الرجاء في ذلك اليوم. افتح باب الرجاء، توسع في باب حسن الظن في الله عز وجل. كان السلف رحمهم الله تعالى يجمعون العبيد في صعيد عرفة، كل واحد يأتي بعبد يجتمع، ثم يعتقونهم لله عز وجل، فيقوم قائمهم ويقول: اللهم هؤلاء عبيدك، احنا كلنا عبيد لله عز وجل، اعتقوا عبيدك، اللهم فأعتق رقابنا من النار. قال: فيضج أهل الموقف بكاء وخشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، قال: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن في هذا المكان؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. اللي يعوذ بالله عايش في قنوط وسوء ظن ويأس من روح الله، هذا يا أخي لا خير فيه. يا أخي ذلك يوم عظيم، يوم الرحمات، يوم المغفرة، يوم العتق من النار. فالله الله يا أخي احرص على اغتنام هذا اليوم، عظم رجاءك، احسن ظنك بالله عز وجل، وسل الله كما قلت في أول أمري في أول كلامي، سل الله الهداية، سل الله أن الله يعينك ويوفقك وأن يتقبل منا ومنكم. طيب، هذه أسئلة على وجه العجلة. يقول: أنا طالب علم جديد وبدأت في حفظ المتون ولكن أشعر بمشقة. والله يعني ابدأ بحفظ المتون القصيرة، مثل ثلاثة الأصول، مثل الأربعين النووية مثلا، بدل ما تحفظ حديث قد تكون فيها مشقة عليك. ثم بعد ذلك احفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم العقيدة الواسطية، ثم هكذا الإنسان يتدرج. هذا الأخ يسأل عن قصيدة ذكرها الإمام الطبري ليزيد بن معاوية عقب وقعة الحرة بالمدينة، وهذه وقعة يعني حصل فيها مقتلة لأهل المدينة بسبب عدم البيعة وما حصل، وذكر والله قصيدة أنا لا أدري عنه. هو يسألني يقول: ما هل تعلم شيء عن هذه القصيدة؟ أنا أقول: لا أدري، الله أعلم، سأبحث فيها وأنظر والله أعلم. هذا يقول: ما الفرق بين السنن الكبرى والصغرى للنسائي؟ هذه ذكرناها في أول درس، فإن قلنا السنن الكبرى هذه على اسمها الكبرى، وفيها فضائل القرآن والتفسير، ليس في الصغرى. ألف بعد ذلك رحمه الله الصغرى وتسمى المجتبى. ومن باب الفائدة، إذا قال العلماء مثلا: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، خلاص إذا قال والنسائي هكذا فهو في الصغرى. إن أرادوا الكبرى ينصون ويقولون: ورواه النسائي في الكبرى. هذه خذفت. قال: وكذلك البيهقي. البيهقي للسنن لوحدها، السنن الكبرى للبيهقي، هذا كتاب مستقل، هذا لرجل آخر اسمه البيهقي. لحن نتكلم عن النسائي المتوفى سنة 303 للهجرة، هذا هو له هذان الكتابان. يقول: إن بعض الناس كتب وقال إن هرقل عزم على الإسلام وخالفه رجال بلاطه وهددوا بخلعه فأسلم وأبطن إيمانه، فهل يصح شيء من هذا؟ أنا والله مثل هذا نقرأ نسمع بهذا، أنه الرجل يعني أراد أن يسلم وقالوا له اللي عنده من الناس كيف تسلم وكيف وسينزع ملكك وأنك لن تكون ملكا ونحو من هذا الكلام، لكنني لا أدري عن صحته. ويقال إنه أسلم باطنا ولم وأخفى إسلامه. أقول: الله أعلم، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون.